أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في الشروط، ووصل ابن الكلام إلى الشرط السادس. الشرط السادس ما هو؟ هو أن لا يكون الشرط ضرريا، يعني يوجب الجهالة. فإذا كان الشرط غرريا يوجب الجهالة فلا يجب الالتزام به. وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، بمعنى يجب على المؤمن أن يلتزم بشرطه سواء كان الشرط له أو عليه، لا يشمل الشرط الغرري الموجب للجهالة. ولكن المسألة ليست بهذه البساطة، أكو تفصيل. لذلك قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرري في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجيء بيانه. إذن قال الشيخ الأعظم رحمه الله: الشرط الذي يجب الالتزام به فيه شروط، من ضمن الشروط الشرط السادس، وهو أن هذا الشرط لا يصح أن يكون فيه غرر وفيه جهالة. لماذا؟ لأن الشرط في مقام جزء العوضين. يعني شلون؟ يقول طبعا هذا البحث سوف يأتي إن شاء الله عز وجل، بس يقول راح أضرب لكم مثال، يعني أنا راح أضرب مثال. عندما أقول لك بعتك هذه الدار بمئة دينار بشرط أن تخيط لي ثوبا، صار عندنا ثمن ومثمن، صح لو لا؟ ما هو المثمن؟ الدار. ما هو الثمن؟ مئة دينار. وبعد وخياطة الثوب، إيش قد خياطة الثوب؟ مثلا خياطة الثوب 10 دنانير، معناها الدار تبيش مشتري الدار مو مية وعشرة، انت مشتري الدار 110، بس 100 نقد والعشرة منفعة، وهي خياطة الثوب. إذن الشرط هو جزء لا يتجزأ، إما من الثمن وإما من المثمن. فإذا كان الشرط مجهولا في مثالنا، فإذا كان الشرط مجهولا كان المثمن، كان الثمن مجهولا أيضا. فعندما أقول لك بعتك هذه الدار بشرط أن تزدي لي خدمة، أن تزدي لي عمل، أن تعطيني منفعة، ما أقول لك شنو، أسكت. ما هي المنفعة؟ لعل المنفعة خياطة الثوب، فايش قد قيمتها؟ 10 دنانير. ولعل المنفعة خياطة الثوبين، ايش قد قيمتها؟ 20. ولعل المنفعة ركوب دابة، ايش قد قيمته؟ 5 دنانير. ولعل المنفعة سكن الدار، قيمته 30 دينار. ولعل المنفعة كتابة عنوان، انت خطاط تكتب لي عنوان معين قيمته دينار او دينارين، بما الشرط مجهول فسوف يكون أحد العوضين مجهول أيضا، لأن الشرط في مقام جزء لأحد العوضين، جزء للثمن أو جزء للمثمن حسب الشرط. ولما أقول لك بالعكس أشتري منك الدار بشرط، أشتري منك الدار بشرط أن تخيط لي ثوبا، فشنو أصبح هنا؟ أصبحت خياطة الثوب جزء منين؟ جزء من المثمن. إذن الشرط مرة يصير جزء من الثمن ومرة شي يصير جزء من المثمن. فإذا كان الشرط جزءا من الثمن أو جزءا من المثمن لابد أن يكون معلوما، وإذا كان الشرط الذي هو جزء من الثمن أو الذي هو جزء من المثمن مجهول يؤدي جهالة الجزء يؤدي المن إلى جهالة الكون. لذلك قال الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين على حال الأجزاء. فإذا كانت الأجزاء مجهولة ماذا أصبح العوض كله؟ مجهول أيضا كما سيجيء بيانه. انتهى. ثم نقل كلام العلامة رحمه الله في التذكرة حيث قال في التذكرة: وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتهما ولواحق المبيع. الجهالة في العوضين مبطلة للعقد أو غير مبطلة للعقد؟ نعم مبطلة للعقد. فعندما أقول لك بعتك هذه الدار بثمن، هذا البيع صحيح أو باطل؟ باطل. لأن شنو الثمن؟ كم هو الثمن؟ دينار، درهم، عوض آخر، ما معلوم. فهذا بيع فاسد. والصفات أيضا تبطل بطلان البيع. بعتك هذه الدار مثلا، بعتك هذه الدار شخل الثمن ذهب، بس ما أعطي صفة، ما أعطي صفة الذهب 21، ذهب 18، الذهب على شكل حلي، الذهب على شكل دينار، الذهب على شكل سبائك ذهبية، ما يصير. لابد لي ماذا؟ أذكر الصفة. يقول العلامة رحمه الله شو يريد يثبت؟ يريد يثبت أن الشرط الغرري الذي يوجب غرر في الثمن يوجب بطلان أصل البيع، وأن الشرط الغرري الذي يوجب غرر في المثمن يوجب بطلان أصل البيع، أصل البيع يبطل. لذلك قال: فلو شرط شرطا مجهولا بطل. منو بطل؟ بطل البيع، مو بطل الشرط والبيع صحيح، لا لا لا، هو البيع كل شيء يصير، البيع كله باطل. فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع. انتهى كلام العلامة رحمه الله في التذكرة. قال: وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن، فلو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه في أصل الشرط بناء على أن المنفي مطلق الغرر حتى في غير البيع إلى آخره. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: قد مرت الإشارة فيما سبق إلى أنه الرواية الشريفة اللي قريناها سابقا في مباحث البيع نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر. بعض العلماء ماذا قال؟ قال: المراد من الغرر الجهالة، مو فقط في البيع، في كل العقود. لأن البعض شو تخيل؟ البعض تخيل أن الرواية هكذا، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، يعني مطلق الغرر، كل غرر في البيع، في الثمن، في المثمن، في الشرط، فهو ماذا؟ منهي عنه. ومن ضمن تطبيقات قاعدة نهى النبي صلى الله عليه وآله عنا في الغرر، من ضمن التطبيقات شنو؟ من ضمن التطبيقات مدة الشرط، مدة الشرط. يعني من أقول لك بعتك بشرط أن لي الخيار، شنو لك الخيار؟ أبد الآبدين. أعطيني مدة. بعتك بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع، لمدة الشهر، لمدة السنة. فالشرط لابد أن تكون له ماذا؟ مدة، والمدة لابد أن تكون معلومة. فإذا كانت المدة غير معلومة شو يصير عندنا؟ غرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. إذن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله من أصحاب نظرية أن النهي عن الغرر عام ومطلق، مو مختص بمن؟ بأن يكون الثمن غرري أو المثمن غرري فقط، لا، بل هو يقول بالعموم والإطلاق، كل غرر في البيع فهو منهي عنه، حتى لو كان مدة الشرط. هاي مدة الشرط إذا كانت غررية فهي منهي عنها. قال: وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع، يقول لو فرضنا إن الغرر مثلا في مدة الثمن، سمدة الثمن مثل من؟ مثل بيع النسيئة. بعتك هذا الكتاب نسيئة، يعني الآن أعطيك الكتاب وأنت بعدين إيش تعطيني؟ بعدين تعطيني الثمن، بس بعدين تعطيني الثمن يحتاج إلى من؟ إلى مدة، لأن بيع النسيئة يعتبر بيع مشروط. لمدة الشهر تعطيني الثمن، لمدة الشهرين تعطيني الثمن. فالجهالة في المدة التي يستحق فيها البائع الثمن تأثر عليه من؟ تأثر على أصل البيع، لأنه غرر. ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن كما في بيع النسيئة، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع كفى لزومه في أصل الشرط، يعني لزوم عدم الغرر في أصل الشرط، بناء على أن المنفي، ما هو المنفي في حديث النبي صلى الله عليه وآله؟ مطلق الغرر. نفس البيع حتى في الشروط، كل غرر، ايش فيه كل غرر؟ منهي عنه. ولذا يستندون اليه في ابواب المعاملات، يعني يستند الفقهاء الى قاعده نهي النبي صلى الله عليه واله عن الغرر، يستندون في جميع المعاملات لاثبات بطلان تلك المعاملات بسبب احتواء تلك المعاملات على الغرر، حتى الوكاله. وكاله عقد، لو مو عقد، عقد بين الوكيل وبين الموكل، هذا العقد اذا كان فيه غرر فهو عقد منهي عنه. فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به، يقول هذا الشرط المجهول يبطل بسبب من؟ بسبب غرره، بسبب أنه غرري. ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع. بالأصول إذا تتذكرون أكو بحثي باحثوه وبالفقه كذلك. الشرط الفاسد هل يفسد المعاملة أم لا؟ رأيان، قيل الشرط الفاسد يفسد المعاملة وهذا ما عندنا كلام به هنا عليكم السلام، راح يصير عندنا قاعدة كل شرط فاسد يفسد المعاملة. وإذا كان الشرط غرريا فهو شرط فاسد إذن يفسد المعاملة، هذا رأي. الرأي الثاني قال لا، الشرط الفاسد يفسد بنفسه ولا يفسد المعاملة. فالشرط الفاسد فاسد بنفسه ولا يفسد المعاملة. فقد يكون الشرط فاسد ويسقط عن الاعتبار والمعاملة صحيحة. فإذا كانت المعاملة صحيحة والشرط فاسد، من الذي أفسد الشرط؟ الغرر. من الذي أفسد الشرط فيما نحن فيه؟ قال الغرر هو الذي أفسد الشرط. قال ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط، يجزم ويقطع ويتيقن ببطلان هذا الشرط. يا شرط، شرط الغرري مع الاستشكال في بطلان البيع، يعني قد يكون البيع صحيح ولكن الشرط يبقى فاسد. إذا شنو فساد الشرط؟ شنو سبب فساد الشرط؟ الغرر. هو شنو يثبت؟ يريد يثبت أن الغرر مفسد للشرط حتى لو كان البيع صحيحا، فالشرط الغرري إيش فيه؟ فاسد باطل. فإن العلامة رحمه الله في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع، ماذا ذكر؟ فيما لو اشترط عمل مجهول ضمن من؟ ضمن عقد البيع، بعتك هذه الدار بشرط أن تفعل فعلا، أن تعمل عملا، شنو هذا العمل؟ مجهول. ماذا قال العلامة رحمه الله؟ أن في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط. يقول في البيع، هل البيع أصل البيع باطل أو أن أصل البيع صحيح؟ وجهان، وجه بطلان ووجه آخر صحة، ولكن سواء قلنا ببطلان البيع فالشرط فاسد، وسواء قلنا بصحة البيع فالشرط فاسد أيضا. هنا عندنا سؤال، ليش الشرط فاسد سواء قلنا بصحة البيع أو قلنا ببطلان البيع؟ لماذا الشرط فاسد؟ بسبب من؟ الغرر. الغرر. إذن الشرط فاسد بسبب الغرر حتى لو كان أصل البيع شبيه صحيحا. إذن الشرط ما له علاقة بالبيع، غررية الشرط تسبب بطلان الشرط سواء صح البيع أو كان فاسدا. إذن كلامنا وين؟ في الغرر، وأن الغرر مفسد للشرط. لكن الإنصاف، هذا كلام من؟ كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين. رجع الشيخ الأعظم رحمه الله إلى نظريته الأولى، وهو يربط بين من وبين من يربط؟ بين جهالة الشرط وبين جهالة أحد العوضين. فإذا ربطنا بين جهالة الشرط وبين جهالة أحد العوضين، إيش راح يصير؟ البيع فاسد، لأن جهالة الشرط تؤدي إلى جهالة الثمن مثلا، وجهالة الثمن تؤدي إلى بطلان البيع. راح يصير النتيجة هالشكل. ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة رحمه الله في مواضع من التذكرة. مثلا يعطي أمثلة العلامة رحمه الله يفصل بين من وبين من يفصل؟ يفصل بين البيع إذا فسد، فسد معه الشرط، لأن الشرط المن تابع للبيع، لأن الشرط شنو الشرط؟ التزام في التزام، البيع التزام والشرط التزام إضافي، فإذا فسد البيع فسد الشرط. أما لو صح البيع قد يصح الشرط وقد يفسد. يعني تدري كم صورة عندنا؟ عندنا ثلاث صور: بيع فاسد وشرط فاسد، بيع صحيح وشرط صحيح، وبيع صحيح وشرط فاسد. ثلاث صور، ثلاث صور عندنا. لذلك عندنا تفصيل، هذا التفصيل الشيخ الأعظم رحمه الله ما يقبله. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول له: اسمع، إذا كان الشرط فاسدا بسبب الغرر فلا يمكن أن يكون البيع صحيح، لأن الغرر في الشرط ماذا يولد؟ غرر في الثمن أو غرر في المثمن، والغرر في الثمن والمثمن فاسد. العلامة شو يقول للشيخ الأعظم؟ يقول له: هذا على مبناك، أنت عندك نظرية مقتنع بها. شنو النظرية التي اقتنع بها الشيخ الأعظم رحمه الله؟ أن الشرط جزء من العوضين، أن الشرط جزء من العوضين، فإذا كان في الشرط غرر يعني في العوضين غرر، وبذلك يحكم ببطلان البيع، فلا يقبل بتفاصيل العلامة رحمه الله. الشيخ الأعظم لا يقبل بتفاصيل العلامة رحمه الله. انظر ماذا قال: ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة رحمه الله في مواضع من التذكرة من الفرق بين حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد المجهول المقدار، بين تملكها من وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأمور بأن يقول: بعتكها، يعني بعت الدابة، على أنها حامل أو على أن لك حملها. وبين فرق بين هاي الصور وبين تمليكها على وجه الجزئية بأن يقول: بعتكها وحملها. فصحح منه، فصحح العلامة رحمه الله، فصحح الأول لأنه تابع، وأبطل الثاني لأنه جزء. جيد، خلينا نجي أول شيء إلى كلام العلامة رحمه الله. ماذا قال العلامة رحمه الله؟ قلنا له عندنا مسألة، قال: تفضلوا، رجل باع دابة مع الحمل أو دجاجة مع البيضة، أو باع عبدا مملوكا مع أمواله، بناء على أن العبد المملوك ماذا؟ يملك. فعندي عبد مملوك عنده أموال، عنده دابة، عنده سيف، عنده درع، عنده كتب، عنده ملابس، والشريعة تقول يملك العبد، يملك، فبعته وما يملك. فسألنا العلامة رحمه الله: هذا البيع صحيح مع الشرط؟ يعني بعتك مع الحمل مع البيضة مع ما يملك، اشترطت ذلك أو أنت اشترطت ذلك، هذا البيع يصير لو ما يصير؟ مع أنه في الجملة أكو جهالة، أكو جهالة في الجملة. إيش قد عند العبد أموال؟ هاي الحامل، هذا يولد حي لو يولد ميت، ذكر لو أنثى، مريض لو صحيح، هاي كلها شنو؟ جهالة. والبيضة نفس الحالة. فقال العلامة رحمه الله: البعض صحيح والبعض فاسد. شنو هو الصحيح وشنو هو الفاسد؟ قال: أما الصحيح، الصحيح هكذا، عندما أقول لك بعتك هذه الدابة على أنها حامل، أو بعتك هذه الدابة على أن لك حملها، يقول هذا صحيح. وأما لو قال لك بعتك الدابة وحملها وحملها، هذا باطل. نقول له ليش؟ قال: لأن الأول شرط وتابع. بعبارة أخرى، الصيغة الأولى لا تدل على الجزئية، الصيغة الأولى لا تدل على أن الحمل جزء من المثمن، الصيغة الأولى لا تدل على أن الحمل جزء من المثمن، بل الصيغة الأولى تدل على أن الحمل تابع لمن؟ للمثمن. أصل المثمن هو ماذا؟ هو الدابة. أصل المثمن هو الدابة والحمل تابع. فإذا كان التابع مجهولا لا يضر، لأن البيع انصب عليه من البيع انصب على الدابة، والدابة معلومة، هذا المقدار يكفي. البيع انصب على الدابة والدابة معلومة، حتى لو كان التابع مجهول ما يضر. البيع انصب على الدجاجة والدجاجة معلومة، حتى لو كان التابع وهو البيض مجهول ما يضر. البيع انصب على العبد المملوك والعبد المملوك معلوم، حتى لو انصبت الجهالة عليما على ما يملك ما يضر. وأما الصيغة الثانية عندما قال بعتك وحملها، بعتك وبيضها، بعتك العبد وما يملك، قال: الجهالة هنا مفسدة. الشرط فاسد والبيع فاسد. لماذا؟ قال: لأن الصيغة الثانية تدلل على أن الحمل جزء من المثمن، والحمل مجهول فالمثمن مجهول فالبيع فاسد. الصيغة الثانية تدلل على أن البيضة جزء منين؟ من المثمن، فالجزء مجهول فالمثمن مجهول فالبيع فاسد. بعتك العبد المملوك وما يملك، فأصبح ما يملكه العبد المملوك ماذا أصبح؟ أصبح جزء من المثمن، فالمثمن مجهول فالبيع فاسد. لذلك قال: فصحح الأول، لأنه يعني لأن الدابة أو لأن البيضة، لأن الحمل لأن الحمل أو لأن البيضة أو لأن أموال العبد تابعة لمن؟ الحمل تابع لمن؟ تابع للمثمن. الحمل تابع للدابة، تابع للمثمن وليس جزءا منه، والبيضة تابعة للدجاجة وليست البيضة جزء منين؟ من المثمن ومن الدجاجة. وأموال العبد المملوك تابعة لمن؟ للعبد، تابعة للمثمن وليست جزء منين؟ وليست جزءا من المثمن، فالبيع صحيح. وأبطل الثاني لأنه جزء، وأما الثاني فماذا حكم؟ ببطلانه. ليش؟ لأن الصيغة الثانية تدلل على أن الحمل جزء من المثمن، والبيضة جزء من المثمن، وأموال العبد جزء من المثمن. وبما أن الحمل مجهول، يعني جزء من المثمن مجهول، الأعظم رحمه الله لا يقبل هذا، هذا التفصيل ما يقبله. لكن قال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة. عجيب، احنا بكلام العلامة رحمه الله ما قبلنا. الدورج الشهيد الأول ماذا قال؟ لو جعل الحمل جزءا من المبيع، يعني شنو قال له؟ بعتك هذه الدابة وحملها، وحملها مجهول طبعا، حملها مجهول، يعيش يموت، ذكر أنثى، كبير صغير، عليل مريض صحيح، كل ما معلوم. قال الشهيد الأول رحمه الله في الدروس: فالأقوى الصحة. ليش؟ وهذا جزء، وجهالة الجزء، جهالة جزء من المثمن شو تولد؟ جهالة المثمن، وجهالة المثمن تولد بطلان البيع. كيف تقول الأقوى الصحة؟ قال: لأنه وإن كان جزءا إلا أنه بمنزلة الاشتراط. يقول هذا كالشرط، وإن كانت الصيغة صيغة جزء بس هو روحه روح شرط. ولا يضر الجهالة، يعني وجهالة الشرط لا تضر، لأنه لأن الشرط شو اعتبر؟ تابع لمن؟ تابع وليس جزءا. إذن الشهيد الأول رحمه الله قال: إذا جاءت الصيغة فيها دلالة لفظية على الجزئية، نحن نؤول هذه الدلالة اللفظية على الجزئية نؤولها بمن؟ بالشرط. وإذا أولناها بالشرط فجهالة الشرط لا تفسد أصل البيع، جهالة الجزء تفسد، أما جهالة الشرط لا تفسد. كلامكم حسب ظاهرة جزء منين؟ جزء، ولكن حسب الواقع هو شرط، فيصحح البيع بناء على هذا التأويل. واضح إن شاء الله. وقال، يعني الشهيد الأول رحمه الله في باب بيع المملوك: ولو اشتراه وماله صح. يعني قال: أبيعك عبدي وماله. يقول البيع صحيح ولم يشترط علمه. زين، مو أنا ما أعرف إيش قد عنده أموال هذا العبد، إيش قد عنده أموال ما أدري، ولا التفصي من الربا. شلون يعني التفصي من الربا؟ مو أكو مشكلة إذا كان العبد يملك 100 دينار وأنا بيش اشتريته ب100 دينار صار ربا، لأن 100 دينار مع 100 دينار وزيادة هو عنده 100 دينار، وأنا اشتريت العبد وماله. بيش اشتريت العبد وماله؟ ب100، فصارت 100 مقابل 100، كلاهما مما يوزن، الذهب يوزن، الدينار ذاك الوقت يوزن ذهب، كلاهما مما يوزن، وكلاهما من جنس واحد، دينار ذهب بدينار ذهب، وصار زيادة في طرف دون طرف، صار ربا لو ما صار ربا؟ صار ربا. إذا غير أعرف العبد إيش قد عنده كي لا أقع في الربا. إذا قالوا لي عنده 100 دينار، إذا كنا اشتري 150 حتى تصير 100 مقابل 100 وال50 مقابل العبد المملوك لا يقع الربا. قال الشهيد الأول رحمه الله: ولو اشتراه وماله صح، ولم يشترط علمه، يعني ولم يشترط العلم بالمال، ولم يشترط التفصي من الربا. إن قلنا إنه يملك، إن قلنا أنه يملك، لا عندنا شرط معرفة كم يملك، ولا عندنا شرط معرفة أكو ربا لو ما أكو ربا، أحلناه. يعني شنو أحلناه؟ يعني قلنا أن العبد محال يملك، أن العبد لا يملك، محال يملك. قال وإن أحلناه اشترط. يعني شنو اشترط؟ اشترط العلم، واشترط ماذا؟ التفصي من الربا. ليش؟ إذا العبد لا يملك هاي الأموال، أموال من؟ أموال المولى. معناها أنا ما قاعد أشتري العبد فقط، شو أشتري وياه؟ دينار ودرهم وملابس وكتب، لأن المولى ما قاعد يبيعني عبد والعبد يملك كذا وكذا، لا، المولى قاعد يبيعني عبد وبعش يبيع ملابس وكتب ودينار ودرهم. فإذا قاعد أشتري أنا مجموعة أعيان، مو عبد فقط، قاعد أشتري مجموعة أعيان. فإذا كنت أشتري مجموعة أعيان لابد لي أن أعلم ماذا أشتري. بعبارة أخرى يريد أن يقول الشهيد الأول رحمه الله، إذا بنينا على أن العبد يملك واشترينا العبد وما يملك، فما يملكه العبد إيش يعتبر؟ كالشرط. فما يملكه العبد يعتبر كالشرط، وغررية الشرط لا تعني فساد البيع، وغررية الشرط لا تعني فساد البيع. وأما إذا بنينا على أن العبد لا يملك واشترينا العبد وما معه، ما معه شو يعتبر ما معه؟ جزء، لأن المثمن عبارة عن عبد ودينار ودرهم وملابس وسيف ودرع وكتب، هذا المثمن. فإنما اشتريناه ليس العبد بشرط ما يملك، لأن العبد لا يملك. إذا ما اشتريناه ما هو؟ العبد وبعد وأجزاء أخرى. فأصبح أموال العبد ماذا أصبحت؟ جزء. فإذا كانت جزءا يجب أن تعلم ويجب أن نعرف أكو ربا لو ما أكو ربا، لأن هاي المسألة مو مسألة شرط، هاي المسألة مو مسألة أن الشرط غرري، لا، هاي المسألة أن جزء المبيع شبيه غرري، جزء المبيع غرري. والمسألة محل إشكال، عليكم السلام. وكلماتهم يعني كلمات الفقهاء لا يكاد يعرف التئامها، يقول هواية مشوشة، العلامة عنده رأي، الشهيد عنده رأي، الشيخ الأعظم رحمه الله هم عنده رأي كما بينا، حيث صرحوا بأن للشرط قسطا من أحد العوضين. يعني شنو قسطا؟ يعني حق، يعني جزء، يعني كمية. وأن التراضي بالمعاوضة وقع منوطا به، يعني بالشرط، ولازمه كون الجهالة فيه، يعني في الشرط غير قادحة. زين أنت شنو رأيك؟ قال والأقوى اعتبار العلم بمن؟ بالشرط. الشرط لابد أن يكون معلوم وليس غرريا لعموم نفي الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن من؟ عن الغرر. مطلق الغرر شبيه ممنوع مرفوض. قال إلا إذا عد المشروط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع. يقول إلا في صورة واحدة. شنو الصورة الواحدة؟ العرف ايش يعتبر هذا الشرط؟ العرف يعتبر أن هذا الشرط من التوابع، ما يعتبر جزء منين، جزء من المثمن أو جزء من الثمن، يعتبر من التوابع تابعا غير مقصود للبيع. مثل من؟ يعني يتساهل فيه العرف. مثل من؟ قال كبيع، ها، كبيض الدجاج. الآن العرف لما تروح للسوق وتشتري دجاجة ثم تبين أن في جوفها بيضة، العرف يساهل، شو يقول لك؟ الدجاجة وما فيها. يتساهل في أمثال هذه التوابع. وقد مر ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان إن شاء الله عز وجل. طبعا الشيخ الأعظم رحمه الله لما كتب المكاسب المحرمة بناء يكتب دورة فقهية شنو كاملة، كتب في الطهارة والصلاة والصوم والزكاة وانقطع بسبب الوفاة، وكتب المكاسب المحرمة والبيع والخيارات والنقد والنسيء على أساس يكمل، ولكن أيضا انقطع بسبب الوفاة. لذلك مرات يأشر، وهذا ما سوف نتكلم به في كتاب الرهن إن شاء الله عز وجل، والله لم يشأ، وهذا ما سوف نتكلم به في كتاب الدين إن شاء الله عز وجل، والله ما شاء، وهذا ما سوف نرجوه إلى كتاب بيع الحيوان إن شاء الله عز وجل، ولكن الله لم يشأ ذلك. فلم يتمم دورته، لا العبادات تممها ولا المعاملات، لأنه مات عمره 67 سنة، مات يعني عمره مو كبير جدا بسبب المرض رحمه الله تعالى. إذن شنو خلاصة رأيه الآن حول الشرط السادس؟ خلاصة رأيه، إذا كان الشرط غرريا فالبيع غرري أيضا، يعني فاسد باطل، وذلك بسبب أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يعتقد أن الشرط شنو؟ جزء من الثمن أو جزء من المثمن. فإذا كان الشرط غرري يعني جزء من الثمن غرري وجزء من المثمن غرري، هذا هو سبب بطلان البيع، إلا أن يكون هذا الشرط عرفا متساهل به ولا يعتبر شنو جزءا، يعتبر تابع، مثل بيع الدجاجة مع بيضها فيتسامح به، وبناء عليه تكون الجهالة، شو تكون الجهالة؟ ليست مضرة بأصل البيع. فإذا بعت الدجاجة مع البيضة في جوفها والبيضة مجهولة فيعتبر البيع صحيح ولا بأس به، لأن العرف يرى هذا الشرط ماذا يراه؟ ليس شرطا على نحو الجزئية، وإنما هو شرط على نحو التابع. أما الشرط السابع غد إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم.